أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة في المناولة. انتهينا بحمد الله عز وجل من ثلاثة أنحاء لتحمل الحديث، وهي مرتبة بحسب قوتها. النحو الأول السماع، النحو الثاني القراءة على الشيخ، النحو الثالث الإجازة. اليوم إن شاء الله نشرع في النحو الرابع، وهو المناولة، أن يناول الشيخ تلميذه أو أحدا كتابا أو مذكرة. فهل هذا يصحح الرواية عن المناول أو لا؟ المسألة الرابعة في المناولة وتفصيل البحث فيها في نقطتين. النقطة الأولى في المناولة المقرونة بالإجازة، ونتكلم فيها في عدة أمور. أولا درجتها، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق، حتى أنكر بعضهم إفرادها عنها لرجوعها إليها. فالمناولة المقرونة بالإجازة أرقى صرف من أصناف الإجازة. فما الفارق بين الإجازة وبين المناولة المقرونة بالإجازة؟ الجواب: المناولة تفتقر إلى مشافهة المجيز للمجاز له وحضوره دون الإجازة، فإنها لا تحتاج إلى الحضور أو المشافهة. وقيل إن المناولة أخص من الإجازة، لأن المناولة إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة. والخلاصة إن الإجازة أعم والمناولة أخص، فالمناولة المقترنة بالإجازة أرقى أنواع الإجازة. الأمر الثاني، مراتب المناولة. توجد للمناولة المقرونة بالإجازة مرتبتان. المرتبة الأولى المناولة مع التمكين من النسخة، منها أن يعطيه نسختان على وجه التمليك أو العارية، وهذه النسخة هي من عند الشيخ الذي يذكر فيها أصله، أي سماعه للحديث ونحو ذلك، ويقول له: هذا سماعي من فلان، أو روايتي عنه. فروه عني أو أجزت لك روايته عني ثم يملكه إياه، أو يقول له خذه وانسخه وقابل به ثم رده علي ونحو ذلك. ويسمى هذا عرض المناولة، إذ القراءة عرض، يقال لها عرض القراءة. والمناولة المقترنة بالإجازة أدنى درجة من السماع لاشتمال القراءة في السماع على ضبط الرواية وتفصيل الرواية، وهذا ما لا يتفق مع المناولة. وقيل إن المناولة مع الإجازة مثل السماع من حيث تحقق أصل الضبط من الشيخ، لأن الشيخ قد ضبط ما ناوله. ولم يحصل من الشيخ مع سماعه من الراوي إخبار مفصل، بل إخبار إجمالي، فتكون المناولة بمثابة الإخبار الإجمالي. لكن من الواضح أن السماع أمر تفصيلي، فهو أرقى من المناولة التي هي إخبار إجمالي. الثانية، إذن المرتبة الأولى التمكين من النسخة، المرتبة الثانية المناولة من غير التمكين من النسخة، وهذه أدنى من المرتبة الأولى، وهي أن يناوله سماعه ويجيز له ويمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه من، فيرويه عن إذا وجده وظفر به أو بما قوبل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناوله. مثلا يناوله النسخة، أجزتك أن ترويها ولكن أرجعها، هذه عزيزة علي، لا يوجد عندي نسخة غيرها. فهنا متى يستطيع أن يروي؟ إذا استطاع المقابلة والنسخ من هذه النسخة. وهذه المرتبة أدنى من المرتبة الأولى لعدم احتواء الطالب على ما تحمله عن شيخه، فلهذا لا يكاد يظهر لها مزية على الإجازة الواقعة في معينين. إلا أن المشهور أن لها مزية على الإجازة المجردة باعتبار تحقق أصل المناولة، فيقولون وإن لم يحصل على النسخة ولكن المناولة، الإجازة مع المناولة أفضل من الإجازة المجردة عن المناولة. وقيل لا أصل لها أصل، لا، وقيل لا مزية لها أصلاً. يقول الشهيد الثاني وهو قريب، أصلا لا مزية، ما الفارق بين الإجازة المجردة وبين المناولة المجردة؟ نفس الشيء. فإن أتى الطالب الشيخ بكتاب فقال الطالب للشيخ هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، ففعل الشيخ من غير نظر في الكتاب وتحقيق لكونه قد رواه جميعه أو لا فباطل، إن لم يثق بمعرفة الطالب بحيث يكون ثقة متيقظا. يقول الشهيد الثاني والأصح الاعتماد عليه، وكانت إجازة جائزة وصحيحة كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون الطالب هو القارئ من الآنص إذا كان موثوقا به معرفة ودينا. يعني المدار كل المدار على الوثوق والاطمئنان. وكذا يجوز مطلقا إن قال الشيخ حدث عني بما فيه إن كان حديثي مع براءتي من الغلط والوهم لزوال المعنى مع احتمال بقاء المانع للشك عند الإجازة وتعليقها على الشرط. لكن الصحيح أن هذا الشرط لا يمنع لأن الشيخ يريد تحصيل الاطمئنان. حدث عني إن اطمئننت أنه حديثي وأنا أبرأ من أي غلط ووهم فيه، ما المانع من ذلك؟ لا مانع من ذلك. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى وهي المناولة مع الإجازة. النقطة الثانية المناولة المجردة عن الإجازة، ونتكلم عنها في نقاط. أولا صورتها كيفيتها بأن يناوله كتابا ويقول هذا سماعي أو روايتي مقتصرا عليه من غير أن يقول اروه عني أو أجزت لك روايته عني ونحو ذلك، وهذه مناولة مختلة. الأمر الثاني حكم هذه المناولة المجردة من الإجازة، فالصحيح أنه لا يجوز له الرواية بها، وجوزها بعض المحدثين لحصول العلم بكونه مرويا له مع إشعارها بالإذن له في الرواية. إنصافا إذا قال هذه مسموعاتي هذه رواياتي، ما المانع من أن يرويها؟ لا يوجد أي مانع. النقطة الثالثة المدرك، ما هو الدليل على جواز الرواية؟ واستدل لها من الحديث بما ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. يعني البحرين كانت واسطة في إيصال رسالة النبي صلى الله عليه وآله إلى كسرى ملك الفرس. وفي أخبارنا روي في الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلال قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام، الرواية واضحة وصريحة، الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول ارويه عني، يجوز لي أن ارويه عام؟ فقال عليه السلام إذا علمت أن الكتاب له فارويه عنه. إذن المدار على العلم والاطمئنان بكون الكتاب له وبأن المرويات هي مروياته. وسيأتي أن منهم من أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان، مجرد أن يخبره هذا سماعي من فلان يجوز الرواية. وهذا يزيد على ما تقدم بوجود المناولة، المناولة بالإضافة إلى قوله هذا سماعي من فلان، فهذا الكلام قد يشعر بالإذن. هذا سماعي من فلان مع المناولة قد يشعر بالإذن. النقطة الرابعة عبارات المناولة، وإذا روى الراوي بالمناولة قال حدثنا فلان مناولتان أخبرنا مناولتان، غير مقتصر على حدثنا أخبرنا لإيهامه السماع والقراء. إذا قال حدثنا فلان أخبرنا فلان قدر المتيقن السماع أو القراءة عليه. وقيل يجوز أن يطلق خصوصا في المناولة المقترنة بالإجازة، لما عرفت من أنها في معنى السماع. وجوزه إطلاق حدثنا وأخبرنا بعضهم في الإجازة المجردة عن المناولة، وهذا غريب عجيب. والأشهر اعتبار ضميمة القيد بالمناولة أو الإجازة أو الإذن ونحوها. الأمر الخامس عبارات الإجازة. وكان قد خصص قومون الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس، كقولهم في الإجازة أخبرنا أو حدثنا مشافاة إذا كان قد شافهه بالإجازة لفظا، وكعبارة من يقول أخبرنا فلان كتابة أو فيما كتب إليه إذا كان قد أجازه بخطه. وهذا ونحوه لا يخلو عن التدليس لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما هو أعلى منه، كما إذا كتب إليه ذلك الحديث نفسه. ولأجل السلامة من ذلك خص بعضهم الإجازة شفاها بأنبأني، يعني إذا المشافه يقول أنبأني، وما كتب إليه المحدث من بلد كتابة ولم يشافه في الإجازة يقول كتب إلي فلان كذا. وبعضهم استعمل في الإجازة الواقع في رواية من فوق الشيخ المستمع بكلمة عن، فيقول أحدهم إذا سمع على شيخ بإجازته عن شيخه يقول قرأت على فلان عن فلان، ليتميز عن السماع الصريح، وإن كان لفظ عن مشتركا بين السماع والإجازة. واعلم أنه لا يزول المنع من إطلاق أخبرنا وحدثنا في الإجازة بإباحة المجيز لذلك كما اعتاده قوم من المشايخ. عن بعض يقول ما دام المجيز قد أجازنا أن نقول عنه أخبرنا وحدثنا، فيجوز في باب الإجازة أن نقول هكذا. لكن هذا الأمر مشكل كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازتهم لمن يجيزون لهم، إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا، لأن الإجازة إذا لم تدل على ذلك لم يفده إذن المجيز. هذا تمام الكلام في المناولة. إلى هنا اتضح أن أعلى الدرجات السمع، ثم من بعده القراءة على الشيخ، ثم من بعده الإجازة، ثم من بعده المناولة، ثم الأمر الخامس المسألة الخامسة الكتابة.
مناولة الإجازة وأعلى الإجازة
المناولة المجردة عن الإجازة أدنى من الإجازة، المناولة المقرونة بالإجازة هذا صنف من أصناف الإجازة، نوع من أنواع الإجازة
بس أعلاها يعني
إيه. فيصير الإجازة أعلى من المناولة، الإجازة أعلى من المناولة، والإجازة المقرونة بالمناولة أرقى درجات الإجازة. يعني الإجازة غير المقرونة بالمناولة أعلى من المناولة غير المقترنة بالإجازة. المسألة الخامسة في الكتابة، وهي أن يكتب الشيخ مرويه لغائب أو حاضر بخطه، أو يأذن لثقة يعرف خطه يكتبه له، قد يكون الراوي أعمى عند واحد يثق به يكتبه له أو مجهول، ويكتب الشيخ بعده ما يدل على أمره بكتابته. وتفصيل البحث في نقطتين: النقطة الأولى في الكتابة المقرونة بالإجازة، هنا نفس الكلام يأتي، الإجازة أرقى من الكتابة، لكن الإجازة المقرونة بالكتابة أرقى من الكتابة غير المقرونة بالإجازة. النقطة الأولى في الكتابة المقرونة بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول أجزت لك ما كتبته لي، أو كتبت به إليك، ونحو ذلك من عبارات الإجازة. والمكاتبة بهذه الصفة في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة. النقطة الثانية: الكتابة المجردة عن الإجازة، وهي ما نتكلم فيها ضمن نقاط. الأولى حكمها، وقد اختلف المحدثون والأصوليون في جواز الرواية بها، فمنعها قوم من حيث إن الكتابة لا تقتضي الإجازة لما تقدم من أن الإجازة إخبار أو إذن، وكل من الإذن والإخبار أمر لفظي بخلاف الكتابة التي هي ليست لفظا. والأمر الثاني: الخطوط تشتبه فلا يجوز الاعتماد عليها. ولا أشهر بينهم جواز الرواية بها لتضمن الكتابة معنى الإجازة، وإن لم تقترن الكتابة بالإجازة لفظان، لأن الكتابة للشخص المعين وإرساله إليه أو تسليمه إياه قرينة قوية وإشارة واضحة تشعر بالإجازة للمكتوب إليه. وقد تقدم فيما مضى أن الإخبار لا ينحصر باللفظ والوجود اللفظي، بل يشمل الوجود الكتبي أيضا، كما يكتفى في الفتاوى الشرعية بالكتابة من المفتي والرسالة العملية، مع أن الأمر في الفتوى أخطر والاحتياط في الفتوى أقوى. ورغم ذلك يكتفي العلماء والفقهاء بالكتابة فيها. نعم، يعتبر معرفة الخط، يعني خط الكاتب للحديث، بحيث يأمن المكتوب إليه من التزوير، وشرط بعضهم وجود البينة على الخط، ولم يكتفي بالعلم بكون هذا الخط لفلان حذرا من المشابهة، إذ العلم في هذه الخطوط علم عادي وليس عقلي. يقول الشهيد: والأول أصح وإن كان هذا أحوط، يعني هذا يعني الثاني اشترط وجود بينة، الأول أصح ما أحتاج بينة. أنا وجدت بعض المحققين اللي عند أنس بالمخطوطة إذا يرى المخطوطة يشخص هذا خطمة. كان أحد الأخوة عنده كتاب قديم ومن البداية مبتور ما موجود المقدمة، هذا الكتاب عرضه على أحد المتخصصين، قال هذا هو كتاب الأدعية، قال هذا خط المرحوم النراقي، صاحب الخزائن اللي هو وصاحب عوائد الأيام الشيخ أحمد النراقي. وفعلا بعد ذلك طبع الكتاب واكتشف أن هذه المخطوطة فعلا هي نفس هذا الكتاب. فبعضهم يعرف خط الشيخ الطوسي، خط الشيخ المفيد، خط السيد المرتضى، الآن هذا يدرس. الأمر الثاني: درجتها. ثم على تقدير حجية المكاتبة، فهل هي أنزل من السماء أم تساوي؟ والجواب المكاتبة أنزل من السماء. فيرجح ما روي بالسماء على ما روي بالكتابة، لكن هما يتساويان في الصحة وغيرها من المرجحات. نعم قد ترجح الكتابة بوجوه أخرى، وقد وقع في مثل ذلك مناظرة بين الشافعي وإسحاق بن راهويه في جلود الميتة إذا دبغت، الرأي المعروف عند العامة جلد الميتة إذا دبغ يطهر، عند الشيعة الإمامية جلد الميتة إذا دبغ لا يطهر. هل تطهر أم لا؟ لا بأس بذكرها لفوائد كثيرة كما يقول الشهيد الثاني. قال الشافعي ذباغها طهورها، فقال إسحاق ما الدليل؟ فقال حديث ابن عباس عن ميمونة هل انتفعتم بجلدها يعني الشاة الميتة؟ فقال إسحاق هذا حديث ابن حكيم كتب إلينا النبي صلى الله عليه وآله قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة لأنه قبل موته بشهر. فقال الشافعي هذا كتاب وذاك سماع، الذي يدل على طهارة جلد الميتة مع الدباغة. فقال إسحاق إن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى كسرى وقيصر وكان حجة عليهم. فسكت الشافعي. النقطة الثالثة عبارات الكتابة، وحيث يروي المكتوب إليه ما رواه بالكتابة يقول فيها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان أو أخبرنا مكاتبة، لا حدثنا وأخبرنا مجردا ليتميز عن السماع وما في معناه. وقيل بل يجوز إطلاق لفظهما، إطلاق لفظ أخبرنا وحدثنا، بحيث ما يقيد حدثنا مكاتبتان أخبرنا مكاتبتان، يجوز الإطلاق، وهذا غريب عجيب، حيث إنها إخبار في المعنى، وقد أطلق الإخبار لغة على ما هو أعم من اللفظ، كما قيل وتخبرني العينان ما القلب كاتمون. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة في المكاتبة. المسألة السادسة في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب أو هذا الحديث هو راويته أو سمعه من فلان مقتصرا عليه، من غير أن يقول ارويه عني أو أذنت لك في روايته ونحوه. وتفصيل بحث الإعلام في نقطتين. النقطة الأولى في الإعلام وفي جواز الرواية به أقوال، أحدها الجواز تنزيلا للإعلام منزلة القراءة على الشيخ، فإنه إذا قرأ على الشيخ شيئا من الحديث وأقر بأنه راويته عن فلان جاز له أن يرويه عنه، وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له ارويه عني أو أذنت لك في روايته عني، تنزيلا لهذا الإعلام منزلة من سمع غيره يقر بشيئين فله أن يشهد عليه وإن لم يشهده بل وإنها تصح شهادته عليه. وكذا لو سمع شاهدا يشهد بشيئين فإنه يصير شاهد فرعا يعني الشهادة على الشهادة. وإن لم يستشهده وإن لم يطلب الشاهد الأول من الشاهد الثاني أن يشهده يعني لم يطلب شاهد الأصل من شاهد الفرع الشهادة. كما أن هذا الأمر يشعر بإجازته له كما مر في الكتابة، الكتابة إليه يشعره بالإذن، كذلك أيضا إعلامه يشعره بالإذن. وإن كان الإعلام وإن كانت دلالة الإعلام على الإذن أضعف من دلالة الكتابة على الإذن. هذا القول الأول الجواز، جواز الرواية بالإعلام. القول الثاني المانع، ما يجوز أن يروي بالإعلام لأنه لم يجزه، فتكون الرواية عنه مع الإعلام كذبان وتكون الرواية كاذبة، وربما يقاس على ما قيل في الشهادة على الشهادة، فيقال إذا الشاهد حضر مجلس المحكمة وراء الشاهد يشهد عند القاضي هنا تصح الشهادة على الشهادة، ولكن إذا خرج الشاهد من المحكمة ومن مجلس القضاء وتكلم وسمع الثاني فهنا لا تصح شهادة الفرع، شهادة الثاني على الأول لا تصح لأنها ليست بشهادة على الشهادة في مجلس القضاء، هكذا يقولون. فهنا أيضا الكلام في الإعلام، لذلك يقول الشهيد الثاني وربما قيس أيضا على الشاهد إذا ذكر في غير مجلس، إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فإنه ليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهد على شهادته، والأصل ممنوع. هذا الكلام الصغير تام من قال أنه تفصيل بين الشهادة في مجلس الحكم والشهادة خارج مجلس الحكم، هذه نتيجة وثمرة الغياب عن فقه أهل البيت عليهم السلام، يلجأ بعد ذلك الفقيه والعالم إلى الاستحسان. القول الثالث الرواية مع النهي، يعني حتى لو نهى يجوز لي أن يروي في بالنسبة للإعلام، إذا قال هذه رواياتي يجوز، حتى هذه رواياتي ولا أجيز لك أن ترويها يجوز لي، هذا علم ما المعنى. المهم هو الإطمئنان بسماع الشيخ لها وبرواية الشيخ لها. والثالث الرواية مع النهي، وفي قول ثالث له أن يرويه عنه بالإعلام المذكور وإنها، كما لو سمع منه حديثا ثم قال لا ترويه عني ولا أجيزه لك فإنه لا يضره ذلك. يقول الشهيد الثاني والرابع وهو الأقوى، والأقوى عدمه مطلقا لعدم وجود ما يحصل به الإذن ومنع الإشعار به بخلاف الكتابة إليه، يعني لا تجوز الرواية بالإعلام مطلقا لأن الإعلام لا يفهم منه الإذن بخلاف الكتابة التي يفهم منها الإذن. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من الإعلام. النقطة الأولى تكلمنا عن الإعلام، النقطة الثانية، ما في معنى الإعلام، وهو عدة أمور نذكر منها ثلاثة. الأول الوصية، ففي معنى الإعلام الوصية، فلو أوصى له عند موته أو سفره بكتاب يرويه فيكون هذا بمثابة الإعلام، ولكن درجة قوية في الإعلام. الثاني الحكم، وفيه قولان، ولكن الصحيح هنا المنع لبعد هذا القسم جدا عن الإذن، حتى قيل إن القول بالجواز إما زلة عالم أو متأول بإرادة الرواية على سبيل الوجادة التي تأتي، وهذا غلط، وهو غلط يقول الشهيد الثاني، فإن القائل بهذا النوع دون الوجادة متحقق، ووجهوه بأن في دفعه الكتاب إليه نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة. كما لو حكم له بشيء
فجس قضاء يعني
احتاج أتأمل فيها، هذه احتاج أتأمل، ما تأملت فيها. الثالث الأمثلة، وروى حماد بن يزيد عن أيوب السختياني قال قلت لمحمد بن سيرين إن فلانان أوصى لي بكتبه أفأحدث عنه؟ قال نعم. قال حماد وكان أبو قلابة يقول ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا فاحرقوها. فأحرقوها ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا فأحرقوها، يعني ما كان حي أيوب فأحرقوا هذه الكتب. هذا تمام الكلام في المسألة السادسة. هذا إن شاء الله الحكومة، أنا راجع من الدراية للشهيد الثاني، أنا طالعت مطالعة سريعة البارحة. المسألة السابعة في الوجادة، وهي أدنى درجات تحمل الحديث في الوجادة، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.